السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. بحث رئيس الجمهورية جلال طلباني مع السفير البريطاني في العراق كريستوفر برنتس سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد ولندن. بيان رئاسي قال أن طلباني استعرض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وتأثيرها على مستقبل الخارطة السياسية في العراق، وتبادل مع برنتس الآراء بشأن التحديات السياسية الحالية والجهود المبذولة لحل المسائل العالقة. من جهته قال السفير البريطاني أن العراقيين أنجزوا الكثير، ولكن ما يزال أمامهم الكثير من القضايا والأمور العالقة التي تنتظر الحل والاتفاق عليها. قتل 35 شخصا وأصيب 65 آخرون على طريق في الإسكندرية جنوب بغداد في ثاني هجوم يستهدف الزوار المتوجهين إلى كربلاء سيرا على الأقدام. مصدر في الشرطة قال أن الانفجار وقع عند خيمة تجمع حولها زوار معظمهم من النساء، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الهجوم نفذته امرأة انتحارية ترتدي حزاما ناسفا. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن طبيب في مستشفى الحلة قوله أن المستشفى تلقى أكثر من 25 جريحا معظمهم نساء وأطفال. شاكر الخفاجي رجل أمن في المنطقة قال لإذاعة العراق الحر:
طبعا زوار من كافة المحافظات دي يمرون على الحلة، وأعداد كلش كثيرة بالنسبة للنسوان، وإحنا مسيطرين بالنسبة للتفتيش، التفتيش النساء وتفتيش الرجال. عندنا نقاط تفتيش جماعة المتفجرات عندهم جهاز يفتشون كافة الزائرين. صار إن إحنا ليل نهار تقريبا، إحنا صار لنا من يوم السبت مباشرين بالعمل، يعني ما نعيف النقاط أبد من عيفها، نجي نفتش النقاط إلى كربلاء. المام من مناطق الخارجية لأن ما حد يقدر سيطر عليها،
أكثرتها
بساتين،
ولا حزم
الناس
فاي
ما يقدرون يسيطروا
عليها. قتل 13 متمردا من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية على شمال العراق. وكالة الأناضول التركية للأنباء ذكرت أن الغارة الجوية التي شنتها القوات المسلحة التركية الأسبوع الماضي أضرت أيضا بعمليات الحزب وقاعدة إمداداته. يشار إلى أن تركيا أرسلت في أوائل عام 2008 آلافا من قواتها عبر حدود العراق في محاولة لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووضع حد لهجماتهم عبر الحدود. قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستجتمع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في جنيف يوم 6 آذار. ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية نبع الاجتماع، لكن سولانا قال للصحفيين أن كلينتون ستجتمع مع لافروف في جنيف عقب اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل. قال وزير بالحكومة الإيطالية أن بلاده مستعدة لقبول بعض المعتقلين من سجن غوانتانامو الذي أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاقه. ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن وزير الدفاع أغناسيو لاروسا قوله أنه ورئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني قبل هذه الدعوة، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى ذلك على أنه اعتراف بدور إيطاليا في الحرب ضد الإرهاب. من جهته أعرب وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني عن معارضته لهذه الفكرة. يذكر أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لم يتخذ موقفا مشتركا بشأن القضية، وترك لكل دولة حرية اتخاذ القرار. قتل 7 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن ورجل أطفاء في انفجار قنبلتين بشرق الجزائر في ساعة متأخرة من ليل الخميس. وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن مصدر أمن قوله إن الانفجارين وقعا خارج بلدة تبسة قرب الحدود مع تونس، وأن مسؤولا محليا أصيب إصابة شديدة. المصدر أوضح أن القنبلة الأولى قتلت 4 أفراد من أسرة واحدة كانت تستقل حافلة صغيرة بينهم امرأتان وطفل، فيما انفجرت الثانية بعد دقائق من الأولى لدى وصول خدمات الطوارئ وقوات الأمن. أعلنت قبرص أنها ستقوم بخزن شحنة سفينة قادمة من إيران فيها مواد ذات صلة بالأسلحة بعد أن أفرغتها السلطات المختصة. مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن السفينة التي ترفع العلم القبرصي تحمل أسلحة تقليدية، فيما قالت مصادر في مجلس الأمن الدولي إن السفينة كانت تحمل مواد من إيران تحظرها عقوبات الأمم المتحدة. من جهتها نفت إيران أن السفينة التي احتجزت قبالة قبرص يوم 29 من الشهر الماضي كانت تحمل أسلحة. قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز أن الولايات المتحدة مستعدة لبحث منظومة جديدة للدفاع الصاروخي قد تشمل روسيا ودول أخرى. وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن بيرنز قال الذي زار روسيا هذا الأسبوع لإجراء محادثات قوله إن واشنطن مستعدة للتعاون مع روسيا وشركاء من حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بمنظومة جديدة للدفاع الصاروخي قد تستخدم الموارد التي يملكها جميع الأطراف. احتجزت سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية ثلاثة زوارق للقراصنة قبالة سواحل الصومال. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم البحرية قوله إن السفينة الحربية النووية بطرس الكبير احتجزت 10 قراصنة على متن الزوارق الثلاثة. يذكر أن سفنا بحرية تابعة لعدد من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وروسيا تنظم في الوقت الحاضر دوريات في المناطق الواقعة قبالة القرن الأفريقي لردع القراصنة الصوماليين الذين يستهدفون السفن التجارية المارة من خليج عدن، حيث أعلنت البحرية الأمريكية أمس أنها احتجزت 9 قراصنة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع العثور على تمثال لفرعون مصر في دهوك، أم عباس قصة امرأة عراقية ناجحة عملت في النجارة وتحدت الظروف ونظرة المجتمع، وضمن جولة الصحافة نطالع معا أبرز عناوين الصحف الكردية والمواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، منذ أشهر وحركة العمل تشهد انتعاشا في ورش النسيج التابعة لمعمل بغداد للسجاد اليدوي لإنجاز أكثر من 20 سجادة مشابهة لسجادة يعتقد أنها تعود إلى قبل الميلاد، وتضم صورا ورموزا بابلية وأشورية وتحمل اسم سجادة البازوريك. ويؤكد المشرفون والعاملون في معامل صنع السجاد اليدوي التابعة للشركة العامة للسجاد اليدوي يؤكدون اهتمامهم الشديد بدقة الحياكة واستخدام الألوان النباتية وخيوط الحرير الطبيعي لجعل نماذج السجاد المقلدة أقرب إلى شكل السجاد الأصلية. سعد كامل لديه المزيد من التفاصيل.
تقدمت إحدى الشركات الأجنبية المهتمة بشؤون المشغولات التراثية منذ شهور بطلب إلى الشركة العامة للسجاد اليدوي تضمن إنتاج نماذج مشابهة لسجادة تعود إلى القرن الثالث والخامس قبل الميلاد محفوظة في أحد المتاحف الروسية باسم سجادة البازوريك. اقتراب مواضيع الرسوم التي برزت على سطح سجادة البازوريك من نقوش ورموز الحضارة البابلية والآشورية سبب جاء بتلك الشركة إلى العراق حسب المدير العام للشركة العامة للسجاد اليدوي أحمد سعدون ياسين.
ردنا نسوي نسخ دقيقة جدا لهذه السجادة وبأيدي عراقية، نعم. فقمنا بتوفير غزول مصنوع يدويا ومصبوغة بمواد طبيعية، مواد نباتية، مواصفات يحاكي بالضبط السجادة اللي صنعت قبل 2300 سنة.
تفاصيل التصاميم الموجودة في هذه السجادة كيف توصلتم إليها بحيث ممكن تكون مشابهة ومطابقة لتلك السجادة؟
أكثر من كتاب بصورة السجادة وبمواصفاتها. مؤلف الكتاب الحقيقة مطلع على السجادة فناطي مواصفاتها، يعني كثافتها، عدد العقد، الألوان، القياسات، فهذه كلها احنا أخذناها واعتمدناها وصممنا.
أبرز
ابرز تفاصيل يعني اللي تحكي داخل السجاده؟
السجاده الحقيقه بيها حيوانات وفرسان، بيها فرسان دائر مدائرها، وبيها وسط على شكل مربعات يعني متكرره، مشابهه جدا للمنحوتات الاشوريه اللي وجدت في قصر اشوربانيبال.
وللحصول على الشكل الاصلي والمواصفات الحقيقيه لسجاده البازوريك، تمت الاستعانه بمعلومات بعض الخبراء والمؤرخين المهتمين بالسجاد اليدوي، حسب رئيس قسم التصاميم في الشركه العامه للسجاد اليدوي خالد شاكر.
جهة أجنبية اللي طلبت من عندنا سجاد تصنيعه بالحجم 2.2 وشوية، مترين مترين وشوية، هاي بازوريك. قمنا احنا بتهيئتها وتصميمها كامل.
اشتغلتوا تصميمها هنا بالعراق؟
مسوينا تصميم كامل، لكن انه حبوا انه يعجلون بالعملية، جابوا لنا تصاميم كاملة ملونة وقمنا بتطبيقها بالمعمل بغداد.
ويبدو ان سجادة البازوريك نعشت حركة العمل في ورش النسج بمعمل بغداد للسجاد اليدوي، حسب مدير المعمل فالح كاظم.
دني البازوريك اللي حد تأدني كلهن لتاجر واحد أو الشركة واحدة، 21 سجادة، قسم قيد الإنجاز وقسم إن شاء الله في المرحلة الأخيرة للإنتاج.
أرى الألوان أيضا مختلفة بالبازوريك.
عملنا كان على طلب خاص باللون والنقشة، تجار جون إنها شافوا شقة بازوريك وفعلا هم انعجبوا بأنه تراثية.
ولإظهار النماذج المطلوبة بأحسن صورة اختيرت لتلك المهمة نخبة من النساجات المعروفات بالخبرة والدقة، ومن بينهن خول حمدون.
تصميم مالتها كلش قديم، قاعدة نشتغل عليها.
صار تشتغل عليها
من شهر السادس، بدينا بالشغل مالتها وهسه راح تنتهي، ما بقى لها شيء. طيب. يعني بس هذا تصميم أخير.
واجهتم صعوبة بنسج هذه السجادة وإبراز تصاميمها؟
لا ماكو صعوبة، لأنه العدة خبرة يعني يقدر يشتغل بيها، ما يشوف صعوبة بيها.
نماذج البازوريك المقلدة بما فيها من ديكورات وتفاصيل تراثية كان سببا في كسب مزيد من المريدين. والحديث للموظف في فندق الرشيد أموري كريم.
بصمتي أنا رجل مستوى بالزوالي سابقا وأعرف الزولية يعني وأجبدي الزولية، وأنا أطلبت بصورة شخصية من الأستاذ مدير المعمل أنه شبنا فد واحدة حتى أعرضها بالفندق عندنا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، وننتقل إلى الموصل، حيث شجع تحسن الوضع الأمني على إعادة افتتاح العديد من الشوارع التي كانت مقفلة بسبب العمليات الأمنية. وبحسب المسؤولين المحليين والأمنيين، فقد أعيد افتتاح 40 شارع في المدينة، وهناك لجنة خاصة تشكلت في قيادة عملية نينوى لفتح بقية الشوارع ورفع الحواجز الكونكريتية بهدف تسهيل حركة السير والمرور والحد من الاختناقات والازدحامات المرورية. مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا المشهد في مدينة الموصل وشوارعها.
بعد أن تعرقلت حركة المركبات والسابلة لكثرة عدد شوارع مدينة الموصل المقفلة لأسباب تتعلق بأمن المدينة، بين قائد شرطة نينوى اللواء الركن خالد الحمداني.
شكلت لجنة من قبل القيادة عملية نينوى لفتح أغلبية الطرق وخطة مستقبلية إن شاء الله لفتح كافة الطرق، لأن يعني غلق الطرق ما يفيدنا في شيء مهم. قطاعات الأمنية قادرة على توفير الأمن في كافة المناطق.
غير تطبيق الخطة الأمنية، لازال هناك خلل أمني، لازال هناك أحداث وأعمال الأمن، كيف تفسرون هذا؟
والله القطاعات الأمنية متواجدة في كافة أنحاء المحافظة، بس إحنا نحتاج حاليا إلى مساعدة المواطن فتبلغ عن الصغيرة والكبيرة للأجهزة الأمنية، وهي إن شاء الله تنتهي المرحلة بالتعاون وزرع الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.
وقد عادت الحياة إلى عدد من شوارع الموصل وتقاطعاتها المقفلة بعد افتتاحها مؤخرا بموجب خطة تسعى، وبحسب قائم مقام الموصل زهير الأعرجي، إلى فتح بقية الشوارع تباعا.
هل هناك خطة جديدة لفتح بعض شوارع الموصل المقفلة؟
نحن مستمرين في فتح الشوارع التي الآن ليس بالضرورة تبقى هذه الكونكريتات والحواجز لمضايقة المواطنين. نحن فتحنا أكثر من 40 شارع في مدينة الموصل الرئيسية، منها في مناطق الزهور، الجامعة، القاهرة، حي الكرامة، وشاهد المواطن هذا في حي الثورة والإصلاح وحي العامل، كذلك سيطرة بغداد الرئيسية. والعمل منجز، هناك تنسيق بيننا وبين قيادة عمليات نينوى لفتح الشوارع تباعا إن شاء الله حسب ما نحتاجه.
وتشكل التجاوزات على شوارع الموصل وطرقاتها أحد أسباب اختناقاتها المرورية. محافظ نينوى ودرويد كشمولة أوضح أن جهودا تبذل لإزالة كافة التجاوزات في المدينة وحال يسمح التحسن الأمني بذلك.
ما راح يبقى تجاوز في محافظة الموصل، ولكن الوضع الأمني وحالة الناس قد حول دون تطبيق قانون 154 بشكل صارم، وقت التجاوزات حنزيلها، ولكن راح حال استقرار الوضع الأمني راح نحن نعمل حملة على كل التجاوزات منطقة منطقة وشارع شارع، وراح نزيله بكل طريقة، لأنه هذه المدينة ترجع على سابق عهدها بالتنظيم والتنسيق.
من جانبهم بين أهالي الموصل معاناتهم اليومية من إقفال الشوارع وكثرة حواجزها وسيطراتها، منهم هذا الموظف الذي أمل فتح هذه الشوارع المقطوعة.
نطلع من الصبح يا أخي الطرق مقطوعة، الفروع كان خلوا هاي المصدات، صحيح خلف الله عليهم كن فتحوا طرق وإن شاء الله أمان أحسن، بس أقول الطرق مسدودة. أنا أطلع من يم البلديات وأرجع مشي للشارع يم جامع السيمان، على ما حصل لي سيارة دركب وأنا موظف، على ما أجي اليم من المحافظة أنا غادي ساعتين، أصل غادي المسؤول عني تعال أنت الساعة 9 وصل الساعة 9 ونص، هاي من المسؤول عنا؟
زين أنت هاي يومية هالشكل تتأخر على دوامك؟
يومية هالشكل، يومية أنا مكاوم بالدائرة، ليش تأخرت؟ لازم أطلع أنا ساعة 6 الصبح دوامي بثمانية، أقعد أنا ساعة 5:30 ساعة 6 أخطي على ما حصل لي سيارة دفتحوا عاد الطرق خاطر الله يا مسؤولين.
وتبدو معاناة الشوارع المقفلة في الموصل أكثر وضوحا على سائقي سيارات الأجرة الذين يسعون وراء أرزاقهم بشكل يومي.
أكو اختناقات بالشارع من كثر المفارز الموجودة بالشارع ونعاني منها، وهذا الازدحام اللي قدام عينك اللي تشوفه، وإذا أمكن أن يفتحوا لنا نحن جماعة خط السكر يفتحوا لنا تقاطع الصاير اللي فوق لأن مضرورين.
بس إحنا سمعنا المسؤولين بأنه فتحوا شوارع كثيرة بالموصل، إيش تقول أنت؟
صحيح مشكورين المسؤولين على فتح الطرق، بس الاختناقات لا يزال موجودة والتقاطعات، وأكو شوارع كثيرة جدا ما مفتوحة ومسدودة خصوصا الجانب الأيمن، فاحنا نطالب ان يفتحوها ويسهلون الامر علينا، هم يقولون الوضع الامني متحسن، فاذا الوضع الامني متحسن خلي يفتحوا لنا الطرق حتى نعيش ناس على باب الله وهذا رزقنا.
اذاعه العراق الحر الموصل.
هذه اذاعه العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام ان برامج اذاعه العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائنا المستمعين، والآن نقدم لكم ولعشاق صوت المطرب العراقي ياس خضر هذه الأغنية.
ظل صفور عندي أحباب قلب وسافر والوقت هم بدي
يقوم يا صاحبي ما ظل صفور عندي أحباب قلب وسافر والوقت هم بدي
الملامة يشفي ما شعل منك المخفي
الملامة يشفي
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي صح انت اقرب ناسي ما تعلمي انت الودي لا تعرف انت احساسي تكلوم يا صاحبي صح انت اقرب ناسي ما ما تعلمين كف الودي لا تعرف انت احساسي الملامه ما تعلم انت المخفي
الملامه ما تعلم انت المخفي
يا صاحبي انا اصبر الصبر هذا حد يا صاحبي انا اصبر الصبر هذا حد
تقوم يا صاحبي مضى الصبر عندي احباب قلبي سافروا والوقت هام نفسي
صاحبي لو شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجري لا تعرف موضوعي لا تلوم يا صاحبي لو شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجري لا تعرف موضوعي يكفي الملامة يكفي ما تعلم انت المخ
ملامه
يكفي ما تعلم انت المخفي يا صاحبي انا اصبري والصبر هذا حد يا صاحبي انا اصبري والصبر هذا حد
لا تلوم يا صاحبي مضى الصبر عندي احباب قلبي سافروا والوقت هام
يا صاحبي ما ظل صبر عندي أحباب قلبي سافر والوقت هان بدي الملامة ما تعلم انت المخفي
الملامة ما تعلم انت المخفي
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر
مناخ
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع معا أبرز عناوين الصحف الكردية والتي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية عددا من العناوين. بعد محادثات في أربيل والسليمانية وزير الخارجية الإيراني يشيد بالاستقرار والتطور الكبير الذي يشهده إقليم كردستان، وخلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الإقليم في أربيل قال مسعود بارزاني سنحل المشاكل بعيدا عن العنف وسوف نتعاون معا لحل هذه القضايا. وردا على أسئلة الصحفيين حول استمرار القصف الإيراني للمناطق الحدودية قال الوزير هناك شفافية في أعمالنا المشتركة ولا توجد مشكلة ليس لها حل. أما في السليمانية وخلال لقاء كوستر رسول علي نائب رئيس الإقليم قال الوزير في مؤتمر صحفي طلب منا فتح الخط الجوي بين السليمانية وطهران وسوف نعمل بذلك. بحسب فلاح مصطفى مدير مكتب العلاقات في حكومة إقليم كردستان أن فرنسا تنوي تحويل مكتبها في أربيل إلى قنصلية، فيما يعتزم وزير خارجية ألمانيا زيارة إقليم كردستان. تم تخصيص مقعد للأرمن في برلمان كردستان، وذلك بموجب التعديلات التي أجراها البرلمان على القانون. سيقام في المكتبة العامة في السليمانية مهرجان ليوم الحب. وفي صحيفة هاولير اليومية نقرأ هنري باركر الخبير الاختصاصي في سياسات تركيا والشرق الأوسط أشار في بحث له إلى أن مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العراق بشكل خاص مربوط بمدى التزام أمريكا لتحقيق مطالب الكرد في العراق وتركيا. فلكدين تاكاي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان تباحث مع شرف الدين آلتي الشخصية السياسية التركية ووزير الثقافة الأسبق في تركيا. سالار محمود الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في ديالا قال أن قائمة التحالف حصلت على 71 ألف صوت في ديالا، فيما حصلت التوافق على 81 ألف صوت. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والتي تطالعها لنا فائق رسول سرحان.
بمناسبة مرور عام على رحيل الروائي العراقي فؤاد التكرلي، قالت صحيفة الغد في ملحقها الثقافي من خلال اشتباكه مع التحديات السياسية والاجتماعية التي واجهت بلاد الرافدين في القرن الماضي، أنجز الروائي الراحل فؤاد التكرلي مشروعا إبداعيا غنيا يعد من ركائز الحداثة في القصة العراقية، ويتسم بقربه من معاناة الإنسان العراقي. ويمثل التكرلي واحدا من كبار كتاب العراق المعاصر لدوره المؤثر في الرؤية التحديثية للقصة العراقية. وذكرت الصحيفة أن التكرلي نشر أولى قصصه القصيرة في عام 1951 في مجلة الأديب اللبنانية، ولم ينقطع عن نشر قصصه في الصحف والمجلات العراقية والعربية، كما صدرت له في تونس عام 1991 مجموعة قصصية بعنوان موعد النار، وفي منتصف التسعينيات صدرت له رواية خاتم الرمل، وكتب روايته الأخيرة اللا سؤال واللا جواب قبل عامين من وفاته. ونشرت الصحيفة العرب اليوم في صفحتها الثقافية تقريرا جاء تحت عنوان مقهى الشابندر الثقافي الشهير يفتح أبوابه مجددا في بغداد. يقول التقرير إن مقهى الشابندر الثقافي فتح أبوابه مجددا أمام المثقفين والأدباء العراقيين بعد ترميمه وإزالة آثار الدمار التي لحقت به جراء تفجير مروع تعرض له الشارع المتنبي قبل عامين. ويقول صاحب المقهى محمد الخشالي إن الرغبة الشديدة في إبقاء المقهى كمركز جذب ثقافي والمحافظة على معالمه وهويته الثقافيتين منذ أكثر من 80 عاما دفعتني للتغلب على المصاعب التي واجهتني بعد حادث التفجير الذي دفعت ثمنه 5 من أبنائي. ويضيف الخشالي كنت أريد أن لا يتأثر المقهى بمأساة أبناء 5 الذين قضوا في هذا الحادث، وأن لا تؤثر الحادثة على مكانة المقهى وتاريخه، فكظمت غيظي وصبرت ونجحت في إعادة الحياة إليه وهو يذكرني يوميا بأبنائي 5. وتقول الصحيفة إن بغداد اشتهرت فيها عدة مقاهي أدبية وثقافية، بعضها عرف بأسماء أدبية كمقهى الزهاوي ومقهى حسن عجمي ومقهى شابندر الذي يعد الأكثر جذبا للمثقفين العراقيين الآن، ومن الشخصيات السياسية والثقافية التي ترددت على المقهى وكان ملتقى لها حسين جميل وكامل الجادرتشي والشاعر معروف الرصافي والجواهري. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام وفقرة تقارير المراسلين لنتابع العثور على تمثال لفرعون مصر في دهوك. وقبل أن نختتم الساعة نتابع معا برفقة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري صاحب كتاب تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي. سيداتي وسادتي، الحروب العديدة التي مر بها العراق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وعمليات العنف التي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية خلفت أعدادا كبيرة من الأرامل اللواتي وجدنا أنفسهن بلا معيل أمام قسوة الحياة والأفواه العديدة التي هي بحاجة إلى لقمة العيش. لكن المرأة العراقية دخلت أغلب ميادين العمل، وهناك من مارسنا مهن شاقة وصعبة حتى على الرجال. أم عباس نموذج للنساء المتحديات للظروف الصعبة والقاسية، حيث مارست مهنة النجارة وما تزال لتصبح صاحبة معمل للنجارة في بغداد. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم زار السيدة أم عباس في بيتها وعد لنا هذا التقرير عن قصة امرأة عراقية تحدت الظروف.
متعددة وكثيرة هي المهن الشاقة التي اضطرت الدخول إلى غمارها المرأة العراقية ومنافسة الرجال فيها، لكن من النادر أن نجد امرأة أثبتت نجاحها على مدى 25 عاما تقريبا في مهنة النجارة وتغليف المقاعد أو ما يسمى شعبيا الدوشمة. هذه المرأة هي أم عباس النجارة الماهرة التي يعرفها أصحاب تجارة الموبيليات والأثاث، فهي المتحدية التي أثارت استغراب الجميع بعملها كنجارة بعد إعدام زوجها في زمن النظام السابق، وتعلمت وأتقنت هذه المهنة الصعبة والتي تحتاج إلى جهود وقدرات مضاعفة. أم عباس تقول أن باستطاعة المرأة الصلبة والشجاعة تغيير نظرة المجتمع.
اشتغلت عشرة النجارة، كان عمري 20 سنة. أنا الزوج استشهد صادف سنة 84، كان عمري 18 سنة، عافية 2 ولد. الولد كانوا أطفال، هذا واحد من أتم كان عمره 1 سنة و5 أشهر. وظلت يعني ما عندي لا مثلا أحد يعني يقدر يعيشهم. أبوي توفى وراء زوجي 7 أشهر، فهو ابن عمي يعني كان، وأبوي المربي. فورا زوجي من شافه يعني هو كان عزيز علي هواية، استشهد بيتوفى وراء زوج ما استشهد 7 أشهر. أنا ظليت ما حد يعيني، ما عندي أحد يعيني، ما عندي أحد مثلا يعيشني. قمت أشتغل، اشتغلت وناس يعني نجارين مصريين، قمت أتعلم من عندهم أباوع يعني، قمت ما يعني ما أتحمل كلامهم. قمت أنا عندي ذهب وعندي هالشغلات، بعتهم. من بعتهم سويت معمل بحدي، قمت أعرف عن شلون يعني أسوي. جبت عمال
ما نجارة
إيه، جبت عمال قاموا ينجرون وأنا قمت أدوشن. هم كانوا صغار وياي، أوديهم للمدرسة الصبح تاكسي وارجع عليهم الظهر اجيبهم، بحيث يعني كان المعلمات شدن وياهم ما خلوهم يعني كملوا تعليمهم. ليش؟ لان ابوهم معدوم. ظلوا وياي هم عادي، انا علمتهم كل واحد. هذا وصل الرابع ابتدائي، وهذا هم يعني يمكن رابع ابتدائي.
عباس
رابع ابتدائي، وعند محمد همينة برابع ابتدائي صار، وبطلوا ما قدروا يستمرون يعني.
محلك وشغلك تطور
اكثر. اي جرت معمل كبير كان باكيته ب 300 دينار، واستمريت به. بعدين صادف الناس هم شدوا وياي، هواي هواي ناس يعني حاربوني على رزقي،
خاصة أصحاب المهن يروجون أمرية وصايرة نجارة.
لا بيهم شجعوني وطاني راس مال يعني، شافوا يعني شلون شغلاتي يعني صارت بالنجارة شوية ضعيفة، وهذا راس المال مالتي ساعدوني اشتغلت. وبيهم لا حاربوني، قاموا يقولون موديل. قمت أنا أصم، أنا لا أقرأ ولا أكتب أمية، فقمت أنا يعني أصم موديلات من بالي من فكري، وأسوي نجارة كرسي كامل نجارة ودوشنة ومستمرات
بيه. وتشتغلين بيتش بهاي الآلات الصعبة؟
بإيدي أشتغل بيها.
مو صعبة شغلة النجارة على النساء؟
هي صعبة، لأنه ما ظلت عندي فقرات دمرت، والحمد لله والشكر يعني جتهم النوب العسكري ظليت بوحدي، رجعوا النوب الحزب حاربني.
زين، هم أكو ثقة من الناس بشغلك؟ يعني من يجون الناس يريدون يسوون يمك غرفة، يريدون يدوشمون قنفات شيء، يشوفون مرية يعني شوية يترددون؟
لا، بهم يعني يحبون يعني شغل مرية، يقولون يعني مرية ذا واقع أكثر تكون، لأن هي دائما تكون بالبيت وذوقها يكون يختلف عن الرجل. حتى كان ممثل الحج هذا أبو شدة سالم، طه سالم، كان يجيني يعني هو شجعني أكثر وأكثر بصراحة. هو يعني ناس أكو ساعدوني ويحبون شغلي أنا، يعني بالذات أنا أحبه. وين يروحون مثلا منين ما كان الصور بيت بنية كلهم يعرفون على الإطلاق، إلا عباس تجي تكمل شغلنا هي.
هسا تقريبا أنت بس مشرفة، الولد هم اللي يشتغلون.
بس أنا هسا لحد الآن أفصل وأخيط. أكو شغلات ذاك اليوم صمم التخوم ما توصل جماعة رادو، صممته يمكن الصورة شافت فيها بالمحل، صممته له هو اشتغله. يقولون من أقوله يعني مرأة تنجرين وداش ميم، نقول دا شوفك أنت قدامنا وهذا تشتغلين هيك، بس ما صدقين عيون والله العظيم.
أما أولاد أم عباس وهم عباس ومحمد في وشيران أنهما يشعران بالفخر لنجاح والدتهم التي علمتهم المهنة منذ الطفولة وجاهدت في سنوات عمرها لتكون جديرة بالاحترام، وهي لا زالت تتواصل بالعمل وابتكار الجديد رغم مطالبتنا بأن تجلس في البيت وتترك لنا عناء العمل. أما الزبائن فهم يفضلون ذوقها وتصميمها وعملها الدقيق على عملنا.
علمتني المهنة النجارة والدوشة أي من الطفولة، تقريبا يعني عمري 6 سنوات 9 سنوات تقنت النجار، وبعدين استمر من عمري يعني 9 سنوات الحاد هسه عمري 30 سنة أنا يعني بالنجارة.
هسه هم كنا بات أخطاء هي تقول لك هي تسوي؟
نعم، أكو أخطاء بالنجارة، مثلا قياسات الظهر مثلا 6 سنتيمات، مرات إحنا نغلط تجي تقول لنا يا بيب مو 9 سنتيمات أنت مسويها، 6 هي. والله هي تعبت المرأة علمتنا هي وهاي، وهي فخر ترى، هي هم إن فخر، ولكن يعني هي المرأة يعني أشوفها تعبت، ما أريد يعني بعد أتعلها أكثر.
زين، لا أعرف بأنه سمعتكم أنتم كولد صارت من سمعتها، يعني هذا معمل ولد أم عباس، هذا محل أم عباس، أنت تفتخر يعني؟
نعم أفتخر، أفتخر يعني بأنه والدتي يعني هي سوتنا وهي علمتنا هاي الشغلة وهاي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، إلى دهوك حيث عثر وللمرة الأولى على تمثال فرعوني صغير قرب المدينة، وبحسب حسن قاسم مدير الآثار في محافظة دهوك يعود هذا التمثال الذي هو للملك الفرعوني توت عنخ آمون إلى الفترة التاريخية ما بين 1324 إلى 1333 قبل الميلاد، مؤكدا أن هذا الاكتشاف فتح أمامهم الباب لدراسة العلاقات التي كانت تربط الفراعنة بملوك الدولة الميتانية الذين كانوا يحكمون المنطقة في تلك الفترة. وأضاف حسن قاسم مدير الآثار متحدثا إلى إذاعة العراق الحر عن التمثال الفرعوني الصغير:
تمكنا من العثور على هذا التمثال الذي يعود إلى الفرعون المصري توت عنخ آمون
في سنة
حكم هذا الفرعون هو 1333 إلى 1324 قبل الميلاد. وجدير بالذكر أن الأسرة 18 لفراعنة مصر كان لهم علاقات خارجية قوية مع الدولة الميتانية التي كانت تحكم في هذه المنطقة، وأيضا هناك إشارات إلى هذا الشيء حيث أن المكان الذي عثر عليه يدعى كلا فرعوني، وهذه التسمية يبدو أن كان لها أساس.
الدكتور حسن أشار إلى أن هذا الاكتشاف فتح أمامهم بابا آخر لدراسة العلاقات التي تربط بين الفراعنة والدولة الميتانية التي كانت تحكم المنطقة في ذلك الوقت.
طبعا هناك أدلة عثر عليها في مصر في موقع تل العمارنة، حيث اكتشف هناك العديد من الرسائل التي تعود إلى الملوك الميتانيين وعلاقاتهم بمصر، وهذا الدليل اللي شفناه يعني هو دليل آخر على هذه الروابط، ويعني يمكن أن يكون باب لدراسة أوسع شاملة حول هذا الموضوع.
وبحسب قول مدير آثار دهوك فإن محافظة دهوك غنية بالمواقع الأثرية، لكن أغلب هذه المواقع بانتظار التنقيب.
هناك الكثير من المواقع التي تنتظر التنقيب والصيانة.
ما الذي فعلتم إزاء هذا الشيء؟
نحن مستمرون في عملنا، نقوم بالصيانة ونقوم بالتنقيب ونقوم بالتحري، ولكن إمكانياتنا محدودة وكادرنا أيضا محدود.
حول تجاوز المواطنين على المواقع الأثرية أشار قاسم إلى أن هنالك حالات قليلة قد حصلت، والمواطنون بحسب قوله متعاونون معهم، وأغلب القطع الأثرية المتواجدة لديهم قد جمعت بمساندة المواطنين. يذكر أن مديرية آثار دهوك تضم في متحفها أكثر من 1500 قطعة أثرية، وأقدمها تعود إلى العصر الحجري. عبد الخالق سلطاني، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
ناسی تنیایی تاروناچی بمگاتی بشکنی بیدنجی هاور دیدی بمگری لشمی بیداری تا بجاری دبینی تمامی بینایی فریام کوا بیدنجی دارم بینا لمن بطای هاوری چون وادا بیم بشکو سوتم پاوارو غبشی فریام کواه بیدن چیا دارم بینا لمون بطای هاوری چون واده بین اشقو وین لدوری تا واده سوتم پاوارو غبشی
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري هذا الحوار الذي أجراه مع الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري صاحب كتاب تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تنهض من جديد معاني التضحية لحد الاستشهاد دفاعا عن المبادئ وإعلاء لمفاهيمها ومعانيها، درس إنساني وموقف مبدئي متجدد من 14 قرنا. هل أحسنت المراسم التي ترافق هذه المناسبة تقديم الصورة الحقيقية للإمام الحسين وثورته؟ وما الجذور التاريخية والاجتماعية لمراسم العزاء الحسيني؟ وكيف يمكن تحديث تلك المراسم وإغناؤها؟ بعض من محاور يدور حولها حوار هذا اليوم الذي أجريه مع الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري صاحب أحد أهم الكتب التي تناولت العزاء الحسيني وجذوره ودلالاته بمنهج علمي، وهو كتاب تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي. أرحب بضيفي الكريم وبكم أعزائي المستمعين إلى مائدة حوارات. دكتور إبراهيم الحيدري، ما هي الدوافع الاجتماعية والعقائدية اللي تحث أو الدين تكرار الاحتفال العاشوري إن صح القول؟ ما القوى التي أدامت هذا الاحتفال السنوي؟
بالحقيقة مراسم العزاء الحسيني ارتبطت تاريخيا بتاريخ تراجيديا كربلاء، بتاريخ الشهادة والحزن المستديم في كربلاء. في الحقيقة يعني لا توجد في الإسلام عرض مذمات مثل عرض كربلاء، وبعدين لم يحزن شعب من الشعوب العربية أو الإسلامية مثل حزن الشعب العراقي على بطله الإمام الحسين. هذه حقيقة تاريخية أساسية، ولذلك أصبح الحزن الحقيقة والعزاء جزء من شخصية الفرد العراقي. وهذه الظاهرة بالحقيقة أيضا هي ليست جديدة وليست منعزلة عن الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية المر بها العالم الإسلامي. هناك نقطة أساسية أريد أن أؤكد عليها، هي أن البنية التأسيسية للمجتمع الإسلامي والمجتمع العربي الإسلامي هي بنية دينية وبقيت دينية الحقيقة ولم تتغير. ولذلك ارتبط أيضا مراسم العزاء الحسيني بالشعور الديني، باعتبار أن مأساة كربلاء تحولت إلى أيضا ضرب من ضروب الحزن المستديم لفشل الثورة الحسينية بالحقيقة، وأقول فشل باعتبار أنها فشلت سياسيا ولكنها نجحت فكريا وثوريا.
لكن هناك خصوصية في قضية الحسين، يعني لم تحافظ الشعوب الأخرى على نموذج كما حافظ على النموذج الحسيني أو نموذج الثورة الحسينية. ما البلاغة في هذا الاختيار؟ لماذا الحسين بالذات تحول إلى قضية بهذا الحجم؟
أولا ثورة الإمام الحسين هي أول ثورة في التاريخ الإسلامي ضد الظلم وضد الدولة التي تحولت إلى ملك قروص بعد نهاية الخلافة الراشدية. ثورة الحسين جسدت أيضا وبشكل واضح الصراع الأزلي بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الظلم والعدل. كانت لها فلسفة هي التضحية من أجل العقيدة، من أجل المبدأ، توكيد للكرامة الإنسانية، لأن الحسين رفض الظلم وتحدى بالحقيقة واتخذ موقف ثوري. نعم. ولذلك أعاد للإنسان المسلم كرامته. هذه حقيقة أساسية.
نعم.
أيضا فتحول العزاء الحسيني إلى شكل من أشكال التعبير عن الذات للحفاظ عن الهوية الإسلامية، عن حماية الهوية الإسلامية من التراث الضياع أمام ضربات موجعة للتاريخ، التاريخ المظلم للدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية. ولذلك وهذا هو يعني سبب استمرارية العزاء الحسيني من قبل 1000 سنة إلى الآن.
نعم، لماذا دكتور، لماذا اقترن هذا الاستذكار والديمونة بمشهد الحزن مغرق بالألم بالبكاء باللطم؟ يعني هذه المفردات لماذا دخلت؟ يعني تفضلت أن مشهد البطولة الحسينية الإمام الحسين فعلا نموذج ربما إنساني عالمي، لماذا لم يحتفل به كبطل فقط لكن يستذكر الجانب المؤلم والمحزن في المشهد فقط؟
الحكاية ترتبط أيضا بتاريخ الحزن في العراق، بتاريخ الظلم، يعني تاريخ العراق السياسي أكثر ظلم وحيف، ولذلك فتاريخ العراق كل حزين، مآسي، مظالم، لم يستطع خصوصا الشيعة تحقيق حلمهم في دولة. هذا أيضا كما قلت أن الشيعة اتخذوا من العزاء الحسيني هوية تحميهم من التراث الوضيع أمام ضربات التاريخ الموجعة.
حضرتك دكتور أنت أكثر من درس مشهد العزاء الحسيني دراسة اجتماعية وسوسيولوجية، تفاصيل المشهد الحسيني تظهر ممارسات وأنماط تعبير مختلفة، ما هي جذور هذه الممارسات العزائية؟
الحقيقة هذه أكثر هذه الطقوس تعود إلى زمن البويهيين. لأول مرة في بغداد في القرن 10 الميلادي خرجت تظاهرات بالحقيقة شعبية مع يعني ضرب الطبول والنياحة في شوارع بغداد، وهذه بالحقيقة أيضا من زمن البوهيم استغلال سياسي للتحريض ضد السلاجقة وضد بقايا الدولة العباسية، واستمرت طورت الحقيقة، ولكن اتخذت أشكال مختلفة، اتخذت مظاهر مختلفة. في نهاية القرن 19 مثلا تطورت قضية الزلاجيل ليست عربية وإنما هي طقوس انتقلت من الهند عن طريق إيران إلى العراق. التطبير مثلا أيضا ظاهرة ليست عربية إسلامية، انتقلت من أذربيجان التركية إلى العراق في نهاية القرن 19. هذه الحقيقة هي ظواهر جديدة ولكن اكتسبت نوعا من الشرعية الدينية، هي طقوس وليست شعائر دينية أصيلة.
نعم.
المشكلة الأساسية أن كثير من العامة من الناس رفعوا هذه الطقوس إلى مستوى الشعائر الدينية،
وهذا غير دقيق.
وهذا غير دقيق، هذه المشكلة الأساسية الحقيقة.
ربما يعني ليس خفيا أن بعض العامة العراقيين يعني البسطاء الناس يهتمون بهذه الطقوس، تصل مقام التقديس فعلا كأنها شعائر دينية، وربما بعضهم لا يلتزم أصلا في الشعائر الدينية بشكل يومي.
بالضبط، أنا هو لا يلتزم بالشعائر الدينية الأساسية فإن يلتزم بهذه الأشكال من الطقوس المملوءة أحيانا بكثير من الخرافات، كثير من الأساطير، حتى لو كانت تمس العقيدة ذاتها. يعني بالحقيقة أحيانا بعض الطقوس، بعض الأساطير، بعض هذه القضايا تقام في عاشوراء مثل التطوير، والتطوير حقيقة هو نوع من أنواع جلد الذات، جلد للتعويض عن الذات المعانة بالحقيقة، وهذه بعيدة عن روح الإسلام والمسلمين. والمشكلة أنه لا يستطيع الإنسان المساس بهذه الطقوس لأنها ترفع إلى مستوى العقيدة.
نعم، كان هذا سؤالي الثاني دكتور إبراهيم الحيدري، أنه يبدو هذه الطقوس مع كل وتقييمكم الدقيق والعلمي لطبيعتها وبقائها الاجتماعي، لماذا لم يتم يعني تطوير خطاب المحبة الحسينية إن صح القول، أو احترام ذكرى الحسين بطريقة ثانية أكثر إنسانية؟
في كتابنا تراجيدية كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي حاولت أن أعرض بدائل، وقلت أن العزاء الحسيني يجب أن يحول إلى مهرجان فرح وليس دائما مهرجان حزن. يعرض الجوانب المشرقة من الفكر الشيعي، الجوانب الثورية، الجوانب التنميرية، ليس فقط هذه الجوانب طقوسية جامدة. تحويل العزاء الحسيني إلى مهرجان ثقافي، علمي، أدبي، تنوير الناس بثورة الحسين، ثورة الحسين العظيمة الحقيقة. الحسين ما صار من أجل البكاء والنهيب وإنما من أجل بناء أسس دولة إسلامية رشيدة بالحقيقة.
وفعلا ربما واحد من أدوات العزاء الحسيني هو المجلس الحسيني أو التعزية أو القراية مثل ما تسمى شعبيا. برز بعض الخطباء ممن أحسن تداول قضية الحسين وزجها في قضايا اجتماعية وأخلاقية وربما سياسية بشكل معقول، ربما نذكر في هذا المقام الشيخ الوائلي أحمد الوائلي. ولكن بنفس الوقت يعني في التلفزيون يعني نمط من المجالس مع كل الاحترام والتقدير للمناسب لكنها مغرقة في المبالغات وفي التهويلات الغير مقبولة يعني للعقل الاعتيادي. ألا تعتقد أن هناك من يحجم أو يوجه هذه المجالس يعني فيها شك من احترام استخفاف بالمتلقي؟
بالضبط، بالعقل العام المسلم بالحقيقة. صحيح، يعني هناك نوعا من الخطباء أو خطباء المجالس الحسينية كما قلت، مثل الشيخ الوائي رجل منور، رجل يتحدث عن وقائع تاريخية واضحة وثابتة. وهناك ما نسميه برزغون للخطباء العامة الذي تمتلئ حقيقة خطبهم بمواعظ وبأساطير وبخرافات وبقضايا لا يمكن أن يقبلها عقل سليم. بالحقيقة تكون هذه أحيانا عملية تغبية وغسل دماغ للعامة، لأن العامة أكثر العامة ليست مثقفة، لا تفهم ولا تستطيع أن تمارس النقد ولا النقد الذاتي، ولذلك تأخذ هذه كحقائق دامغة. المشكلة أنه ليس هناك مرجعية تستطيع أن تنتقد هذه الأمور، أن توضح الأشياء الصحيحة من الخاطئة، أن تغربل هذه المعلومات التاريخية الخاطئة. هذه مشكلة كبيرة بالحقيقة. حتى العلماء، يعني أكثر العلماء وقفوا من التطبير ومن الزناجيل موقف صامت، لم تصدر حتى الآن لا تحريم ولا تأييد لهذه الطقوس الضارة بالحق.
وإذا ما صدرت مثل العلامة الأمين سيد محسن جوبها
قبل 70-80 سنة بالحقيقة، يعني الآن لم تظهر فتاوى تمنع مثل هذه الطقوس الضارة.
نعم،
ما عدا سيد محمد صلى الله قال بأن هذه مؤذية وضارة بالإسلام ليست صحيحة. نعم، على ذلك ليس هناك فتاوى في هذا الموضوع بالحقيقة مع الأسف. يعني المفروض المرجعية تضع حد لهذه القضايا وأن تصدر فتوى أن هذا الشيء صحيح وهذا الشيء خاطئ.
الدكتور إبراهيم الحيدري، أنت يعني لا سر أنك ابن بيئة استوعبت هذا المشهد وكنت قريب جدا من تفاصيلك لعائلتكم المنتسبة للجو الحسيني ربما، لكن أيضا بحجمكم كشخصية باحثة وعالم اجتماعي، هل تعتقد أن هناك توظيف سياسي مستمر للطقس الحسيني واستثماره من قبل أطراف معينة أو جهات معينة؟
حقيقة يعني اليوم الآن بعد سقوط النظام حقيقة شاهدنا احنا التظاهرات المليونية التي زحفت الى كربلاء والى النجف والى كاظمية. هذه الحقيقة بسبب ان المنع المستمر الآن وجد الناس فراغا إمكانية للتعبير عن هذه، ولكن من جهة اخرى تحولت مراسم العزاء الآن إلى وظيفة سياسية استغلت من قبل بعض الأحزاب وبعض الجهات وبعض الأشخاص الحقيقة استغلال سياسي، وهذا هو خطرها. يعني أنه الخوف أنها تفقد مراسم العزاء الحسيني، تفقد حيويتها وتفقد إصالتها وتفقد أهدافها التنويرية.
أخيرا دكتور إبراهيم الحيدري، لو سألتك باختصار كيف تتمنى أن يحتفل المسلم والعراقي بشكل خاص بذكرى الحسين؟
أنا أعتقد أن كما قلت قبل قليل تحويل العزاء الحسيني إلى مهرجان ثقافي، مهرجان حضاري، مسرح، إلى سينما، إلى فنون، إلى خطابة عقلانية تنويرية بتاريخ العرب والمسلمين، يعني إلى انفتاح على أو بمعنى آخر تحديث للعزاء الحسيني وليس تقليد أعمى كما يحدث الآن بدون تطوير وبدون إغناء وبدون يعني إضافات نقدية جديدة.
شكرا جزيلا لكم الدكتور إبراهيم الحيدري الكاتب والباحث الاجتماعي على توقفكم عند ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وقراءة جديدة وتحليلية للاحتفال بهذه الذكرى وصاحبها بما يليق به وبمحبيه. شكرا جزيلا لكم.
كذلك شكرا لكم جزيلا.
أشكر متابعتكم أعزائي المستمعين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. كنا وحوار مع الباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري في قراءة موضوعية وتاريخية واجتماعية لمفهوم مراسم العزاء الحسيني وجذورها ودلالاتها. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqu@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.